应该是吧，应该是吧。
ثم بعد ذلك تجد هذه الحياة، ثم
أخلع ثوب الحياة هذا الجسد الأنثوي لتلبس الجسد البقائي وهكذا في تنقل دائم ومصيرها بعد ذلك إلى الله تبارك وتعالى. وهذا المعنى ذهب القرآن الكريم على التأكيد عليه. إن إلينا إياكم إن إلى ربك الرجعى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كل تلك الآيات الكريمة تؤكد على أن الإنسان ينتقل من بداية إلى نهاية وتتضح معالم النهاية منذ بدء البداية. يقول أحد الشعراء: لا الشامرون ولا الوارد ولا الغانم كانما الأرض ما كانت ولا كان بدء النهاية في يوم البداية للأعمار. فالحق للترحال في ذانه نحن كذلك الدنيا حبادة أمر من الوارد عاش فيها الآن. فنحن إذا في سفر، وإذا كان الإنسان في سفر فمن المخاطر ومن التدبير الصائب أن يستعد لسفره، أن يأخذ ركبته لسفره. وإذا كان الإنسان يمر بهذه الحياة في جمعة أيام ثم يتركها فهو لا يدري كم سيمكث في هذه الرحلة إلى أن ينتهي إلى القرار الأخير. هذه الفترة التي اصطلح علماؤنا على تسميتها بالبركة لأنها تقع بين الدنيا والآخرة. كم تمتد أيام البركة؟ ذلك ما لم يهتد العلم إليه ولم تتطرق إليه حتى الروايات ولم تحدد له أمدا محدودا. ولكن الذي يهون الخط أن الرجوع من بعد هذه المسيرة إلى الله. يقول أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول له: يا نبي الله، إلى أين يذهب من يموت؟ قال: يذهب إلى الله. قال: إلى نفوسنا رب الكعبة. قال: وكيف؟ قال: إننا نذهب إلى الكريم، إننا نذهب إلى الرحيم، إننا نذهب إلى الرحمة والكرم وإلى العطاء. ومن يذهب إلى مكان كهذا فلا يحصل. ولهذا نهى هذا الراجع عند موته أهله أن يفتوا عليه. قال: دعوني فإنما يؤتى على من يذهب إلى ما لا يستريح إليه، وأنا لا يؤتى الله. فمن تربية القرآن ومن محاولة القرآن بأن يثبت عند الإنسان رده يتلبس بها هذه الردة في الحياة أن يشعره بأن يكون على سفر وأن ينفسحه من الوهم الذي استعراه وتركه يتصور أنه لا ينحدر من هذه الحياة. فهو يقول: استعد لسفري. ثم يقول: وحصل زادك قبل كل يعني بادر إلى أن تنتجع من هذه الحياة زادا تقدمه لك قبل أن يجاك الموت. لأنه إذا فجرت فلا تقوى عندئذ على إعداد السابق وهي المقاربة التي يقع فيها انحطاطنا. يرى أمام عينيه أنه بين الأرض والأخرى يحمل من يحمله ليرسله إلى القبر ويتراجع ويتناسى أنه سيسلك وسيسلك نفس الطريق، فلا يعد شيئا من الزاد للعالم الذي سيبقى فيه. والفرع الزاد الذي تشير اليه هذه الوصيه زاد للروح وليس زاد للجسد، لان الجسد بالذات سيتحول الى ذاته للتراب. وكما بدانا اول خلق تعيده يقين يقول الشريف الرضي في احدى روائعه بالنسبه الى هذه الانسانه، يقول وهو ينظر الى تلك المعاشر التي استودعت الدار لهفي على القول الاولى غادرتهم وعليهم طرفا من البيداء متوسدين على الحدود كانما ترعوا على رمل من الصهبان صورا ونبت على العيون بلحظها بل رحت ارضعها من الضوالي. تلك البذور التي كنت أخشى عليه أن تحصدها، أخشى عليه على العيون أن تحصدها أو ترضها الأنباء، سوى ربنا على العيون بنحرها، قد ضربت ضوئها من البوغاء ونوار كحل التراب، جفونها قد كنت أحرسها من الأبدين، قربت باهظة على دوارها ونأوا عن الزوار. فالجسد في حد ذاته، وسيأتينا في المحافظة التي تختص بالجسد ما يبين هذا المعنى، الجسد ينتقل لما ينتقل ليس في حاجة إلى الزادة، لأنه سيتحول هو إلى الزادة للفراغ، وإنما الروح هي في غسيل شريحات إلى الزادة أن تخرج من هذه الحياة وقد أعدت لها زادة. الإيمان سلام الله عليه يقول لا يتجاوز الموت وأنت على غير استعداد، كن على استعداد. وهي هنا نرى أن شرائح من الناس ممن كان على استعداد لقاء الله عز وجل عندما يلجأ الموت تشرق أشعته، يعني ما كان يتألم لأنه يعرف أنه سينتقل من عالم على الجسد، يعرف انه سينتقل من دار هنا الى دار اخر، ويعرف على ماذا سيقف لانه قدم لنفسه ما يقدم ذلك، وكان الامام يريد ان يجعلها على جزء من هذا المعنى، حصل ذاتك، والمعنى مفهوم القران وعباره القران الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتزودوا فان خير الزاد. ثم ينتقل الإيمان إن شاء الله تعالى إلى مقطع آخر يقول لا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي لم تأتي، واعلم أنك لا تطلب من الحال شيئا فوق قوتك إلا كنت في آجلا في غيرك. هذان المقطعان يطلبان من الإنسان أن يعصم الجسد وهو المفهوم الإسلامي نفس القمرية فرض بها، يقول الإمام سلام الله عليه يعني أن هذا الجسد له حق عليك فلا تحمله هموما ستأتي على نم هو غير فيه على يوم هو غير فيه بهمومه. المعنى الذي ذكره بعض العلماء ألا تحمل آجلي على حظك واترك اليوم الغد أما الغد للنفس حد فإذا جزته كن على عقدها معتدي، كان الإمام صلى الله عليه وسلم يقول يكفيك هموم اليوم، يعني لا يريد أن يقطع صلته بما يأتي، ولكن لا يريد منه أن يعرف هذا الجسد، لأنه إذا ما أراد ربما قصر عن طاعة الله، على هذا الجسد وجاهه يريد الإمام أن يترك للجسد طاعة يكون معها مستعدا لأداء ما قام الله عز وجل عليه. فإذا أرهقه بالدنيا وأرهقه بالهموم ألا أرهق عن طريق الله. لا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي لم تأتي، واعلم أنك لا تطلب من المال شيئا فوق قوتك إلا أن تجد خازنا لغيرك. هذا المقطع أيضا يقول على ماذا؟ إتعاب الجسم وإرهاق الجسم، وأنت كلما ازددت إرهاقا لجسمك وازددت بذلك اكتشافا فإنك ستترك ما اكتشفته لغيرك، إنك ستترك ما زهدت وتعبت من أجله لغيرك، فلماذا تغلق جسدك لغيرك؟ وهي حقيقة قد يراها كثير من الناس أمام عينيه ولا يستعجل بها، ولهذا ورد ثلاث تدفع الفرد الى ثلاث الاموال تدفعه حتى المحرات الاخيره، تقول خذ مني كفنا نقل من الشيخ يقول الفقهاء أنه في مرض المرض تصبح ملكيته متزايدة لا يقوى على التصرف في الأموال لأن الأموال انتقلت إلى غيره. فالإيمان يقول لماذا هذا الإقرار؟ لماذا تحمل الجسد هذا الإقرار؟ من أجل ما ستتركه لغيرك. ولم يريد منك أن يكون الساعي كلا ولكن يريد منك امتداد الساعي وسيأتي هذا الحال. إذا أحسن ما تدفعه الأموال إلى المحرات ثم الأولاد وأحسن ما يدفعه الأولاد إلى أن يزيد عليه الضر ويتركه عن واجبه بإذن الله. اللحظة التي يوصله فيها إلى مربده إلى مثواه ثم يرجعون عنه. يقول أحد العلماء كأني بأحفادي على حقة الأجل يهينونه فوق ويمنعهم كتب يا أيها المدري علي دموعه ستعلق في يوم عني وعن عفى الله عني يوم رسعت تاوية أجار فلا أجل وأجفى فلا أجل. ويقول الشعراء حرف وضعك ابن طبيب يخاطر بلدة وهراءها تبكي في لحظات الأجيال يقول الأجل في حق دينا إن أتاها معي أن يكون لها اصطباء إلى ما أهل ودي ودعوني وراحوا ونفك بها غبار وغدر أعظمي في نحس قدر تراوح الجمال والقبار طور الريح فوق محط أجل ويرعى حوله شيء النوار فلا تمنعي للهجران حولا وحولا ثم تنسمع الديار. فأكثر ما يمكن أن يصلوا معك الأولاد أن يدوروا سلوك إلى المرأة فإذا أرسلوك تروا عن خارجهم عادوا إلى بعيدك لينسوا بعد أيام أنك انتهيت. الشيء الذي يدفع الإنسان ولا يفارقه هو عقله أينما ذهب إن كان خير فخير وإن كان شر فشر. من هنا يريد الإيمان كلام الله تعالى أن يفتح عين الإنسان على حال قد تكون بعيدة عن تصوره. يريد أن ينبه يقول لا تأخذك الحياة بكل ثقلها لتلهيك عن مصير أنت صائر إليه شئت أم أبيت. فأنت عندما ولدت الحياة لم تجد الحياة باختيارك وعندما تخرج منها لم تخرج منها باختيارك. فوق الأمر شئت أم أبيت. فإذا كان الأمر كذلك إذا رقي الإنسان أنك ستنتجع من بين أهلك وأحبابك وحصر ذاتك فكل حلول لأجلك. ثم ينتقل إلى مقطع آخر يقول أنزل الدنيا بمنزلة الميتة خذ منها ما يكفيك فإن كان حلالا كنت قد زهدت فيه وإن كان حراما لم يكن فيه رزق وإن كان العتاب فالعتاب يسير. وهنا عدة مواقف يجب أن نقف عندها. الموقف الأول هل معنى ذلك أن الإيمان يريد أن يأمر بمحدودية الشعر وهذا مفهوم ليس بالعقل. الله عز وجل أمرنا أن نستكثر كل طاقتنا في الشعر والجسد فقال بسم الله الرحمن الرحيم وليس الإنسان إلا ما سعى امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فهو يأمرنا بأن نستكثر كل طاقة عندنا في الشعر ويطرحنا جمع من استثمار الطاقات سواء كانت في داخل ذواتنا او خارج ذواتنا. ثم لا يكون الاشاره الى هذه اللمحه الرائعه في الايه الكريمه وكلوا من رزقه. لانه عندما يامر بالسعي يامر ان ناكل من رزق الله لا من رزق المشهود او رزق الشيطان. ونظريه الاسلام في ذلك واضحه. المشرع الاسلامي في باب الاقتصاد الاسلامي يامر الاقتصاد بالإنسان والأخلاق الاقتصاد المعاصر اللي باسمه سواء الاقتصاد الاشتراكي او الاقتصاد الراسمالي يرى في الانسان حيوانا منتجا فقط ولا يحتاج العنصر الاخلاقي ابدا. يعني على الانسان ان ينتج من اي طريق كان، لكن المزارع الانساني في الوقت الذي يامر بالانتاج يامر بان يربط الانتاج بالعامل الاخلاقي، لان بناء الحياه لا يكون اذا فعلنا جانب وهدمنا من جانب اخر. ان الطريق الذي يشتكي اليه الانسان داء فيعطيه دواء يبرع ذلك الداء ولكنه يوجد عنده داء اخر لم تسمع شيئا، اصبحه مجانا وافسده مجانا. الاقتصاد اذا كان انتاجا على حساب العامل الاخلاقي كان استهلاكا، ولذلك حرم الاسلام الربا ولذلك حرم النجاح، ولذلك كانت المكاسب المحرمة أكد الإسلام على نفسها لأنها تفتقد العنصر الأخلاقي، وإذا افتقدت العنصر الأخلاقي هدمت الحياة حفظة لها تنميها. إن الذي يبيع خمرا ليأكل سلك فمن سلك الطريق ينتج التصانيع ولكنه يستهلك اجتماعيا ليس لأن المفروض أن الإنسان إنما يكتسب ليبني الحياة، وأنت إن يعتبر استعمارك فيها يعني ما أنا استعمارك الأرض وما أنت هذا الأرض، والاقتصاد إذا كان من العنصر الخلقي فهو لا يستجاب. وافتح عينيك لفهم الاقتصاد المعاصر، انظر يمينا وشمالا فسترى أقدام البعيد، وبرغم شدة الجعافة وبرغم الضنين والرنين وبرغم الواجهات التي تلفت النظر سترى ان الاقتصاد المعاصر الذي كان من العنصر الاخلاقي تحول الى ذلك. نحن نرى في الاقتصاد الراسمالي من هو يتجشع من الجوع، والى جانبه من يتالم من الجوع. ويقول بعض الرشده مرضت برجل يناجي ما الخبر؟ قال كنت حتى بشمت، فمررت بآخر سمعته يناجي وارقنا، قلت ما الخبر؟ قال من الجوع، الجوع البدني. قلت لو أخذ هذا فضل طعامه وأعطاه لهذا لصلحت معدته هذا ومعدته هذا. إذا المسألة الإنسان من المستحيل أن الله عز وجل يخلق نسمة يفتح لها فما ولا يحرقها طعاما ولا يجمعها عبدا، والله نزع عن العبد. اذا الانتاج موجود ولكن المشكله في توجيه المخدع الاسلام عندما يفترض العنصر الاخلاقي يريد ان يتحقق التوجيه، لان كل ما حرمه الله عز وجل في حق الاقتصاد مهمته توفير التوزيع العادل. فالانسان حينما مامور بالسعي مامور بالانتاج، فكيف يكتشف هذا مع وصيه الايمان؟ يقول انزل الدنيا بمنزله الدين. الامر عند التامل يبدو واضح، الامام لا يريد ان ينهى عن السعي ولا يريد ان يقف الانسان عن الكسب وعن التحقيق، ولكنه يريد له ان ياخذ مما اكتسب خصبه معقوله ولا يتمدد على حساب الاجيال الاتيه. ان الانسان ينتج فإذا أنتج فليأخذ منه رشقة معقولة ليأخذ منه ما يكفيه لذلك، ثم ليترك لمن كان السبب في وجودهم حقهم في الحياة وهم الأولاد وهم الوراء، إنه السبب في وجود أولادهم. نحن نعرف أن الأبوين هما كما يعبر عنهم الفلاسفة واسطة الدير، يعني أن إرادة الله تجري بطرهما، بسبب اجتماعي ما يولد الولد. فإذا كنت أنا السبب في إيجاد الولد فمن حق الولد علي أن أترك له كدحي وسعي، أن أخذ حصة مما أنتج ثم أترك الباقي لهؤلاء، ومع ذلك علي لم أوفه حقا، لأنني لما كنت السبب في إخراجه إلى الوجود عرضته إلى بلاء الوجود. بعض زمائنا هو الشبل البغدادي يتنمر من لقاء الابوين الذي
وأحيا أقتل الدار للنفوس الدواب. فالله مدد لأبعنا ما الأمهات والآباء، نحن لولا الوجود لم نألم الفقر كي يجازه علينا بلاغه. يقول لولا الأبوان اللذان كانا السبب في إخراجنا إلى هذا الوجود لما تعرضنا إلى محن من الوجود، ولعلك تقول أنها مرة تكافنية. في الواقع أن الوجود محن صحيح، ولكن ينبغي أن لا نوضع فيها أيضا الوجه الآخر للمسألة. ورحم الله أبا العلاء المعني يقول إن ما حسنا في ساعة الموت أضعف ظهور في ساعة الدماء. يقول يرفع الناس إذا دخل داخل من الوجود، إذا جاء الملك يفرحون ويستبردون، ولكن لحظة للأعضاء الكل في ساعة الغرق تعجل أضعاف المسرات التي كانت في ساعة كبيرة في الحياة. إني أفدي، يقول أخي الصغير، إني أفدي كل شمس أصيلة حضر المريض جاءت شمس صلاحها. يشير إلى هذا المعنى، يريد هذا المعنى أن هذه الناس التي تفقد من الوجود تفقد لما كنتم وألم ومصيبة، وأما إذا لم يأتنا أحد فنحن لا نشعر بلذته حتى نفتقده، وإنما نفتقده بعد ما يأتي. هذا الجانب، هذا الجانب الذي يقول نبوان فيه الشرف في إخراج الولد إلى عالم الوجود من الحق كما كان السبب المباشر في الخلق. وصحيح أن الخالق هو الله عز وجل والمجري هو الله، ولكن السماع إلى نبوان هو السبب المباشر. إذا من الحق أن تأخذ من الدنيا ما تأخذ من الميتة وتترك الباقي ليتعامل مع الله، تترك الباقي لأعمال الوجود. وفي ذلك درس خلقي يدفعنا إلى ترك الأناني، وفي ذلك درس خلقي يدفعنا إلى ترك الأناني. لنعرف أن الإنسان لا يحب ليأكل وحده، وإنما لتأكل معه المجموع أيضا، فإنه إن كان من حوله لخير فهو لخير. ورحم الله رب العالمين المعلم، يقول ولو أني أبيت الكل فردا لما أحببت بكل الجيران، ولو أني حبيت الكل فردا لما أحببت بكل الجيران. يعني أنا لا أريد أن أعيش لي وحدي، وإنما إذا كان من حولي في نعمة فأنا في نعمة. فلماذا كان هذا؟ يقول أنت للدنيا بمنزلة الميتة، خذ منها ما يكفيك، فإن كان حلالا كنت قد لهمت فيه، لأن الإنسان يحقق حق إعلان عن الناس، والحساب قد يقول إذا تشححت، فخذ منها ما يعجبك في الحساب، فإن كان حلالا كنت قد لهمت فيه. إذا هنا نقطة لا بد من الإشارة إليها، أن الزهد هو عبارة عن الأخذ من الحلال بالاعتدال، وليس الزهد هو بالهروب من الحياة والاتجاه إلى زاوية من الزوايا أو إلى ترك نعم الله، فإن ذلك أمر يخفى الإسلام. إن بعض التصورات للزهد قد تفيد إلى مفهوم الإسلام. بعض الناس قد يصور الزهد أنه عزلة وأنه ابتعاد عما منح الله عز وجل به البشر من ذي النعمة، والله خلق هذه النعم ليأخذ منها البشر، خلق هذه النعم ليتناول منها الناس، خلق لكم ما في الأرض كما علينا بأنه خلق لنا جميع ما في الأرض. فليس من الحق أو ليس من الحق أن يقال أن الزهد هو الابتعاد أو الأحلى ترك ما خلق الله لنا من النعم. نعم، أخذها من حلها ووضعها في محلها والاعتدال في ممارستها، ذلك هو أسلم نتائج الزهد. يقول الإمام فإن كان حلالا كنت قد زهدت فيه، وإن كان حراما لم يكن فيه وزر. بطبيعة الحال إذا أخذ الإنسان حاجته، يعني ما يتوقف عليه حياته، حتى إذا كان من الحرام وفي حالة الضرر والمنظر، نعم، يرفع عنه العقاب وإن بقي الجلال في الكفر، ولكن العقاب يرفع عنه، يعني لا يسأل لأنه أخذ ما يسد عن الله، فالمضطر يعطى أخذ العقوبة. وإن كان حراما كان فهو الأولى فيه، وإن كان العقاب فالعقاب يسير. ثم يقول لمن سلام الله عليه: اعمل لدنيانا كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. وقد يقول قائل: كيف الجنة كيف يستطيع الإنسان أن يجمع بين أن يعمل للدنيا عمل من يظن أنه لا يجد، وبين من يعمل للآخرة عمل من يظن أنه سيقوم غدا؟ كيف الجمع بين هذين؟ الواقع أن الجمع بين هذين ما في الإنسان يعمل للدنيا كأنه يعيش أبدا، ولكن المقصود أنك عندما تستكثر وسعك أنت ستعيش، وأنت ستعيش في غيرك، لكن أجلك أنت بالذات سترفع من الحياة، ولكنك سترفع من الشدة الناس، لأن الإنسانية نور منتصر، وأنت فرد من هذا النور، يعني تعبير آخر لا تقع عليك الأناني، ستقول من أجل ماذا أعمل وأنا ماذا أرفع عن الحياة؟ إنها انشغلت عن ذلك، الإنسانية ومع التكلمات الأولى تبني على هذه الناس وتترك في غيرك. هذا المعنى يقول عيسى عليه السلام: وقد مر برجل له ملعون ثمان سنة بيده مصحاة يتركل عليها، قال في نفسه: ماذا يصنع هذا الإنسان بهذا العمل وليس بينه وبين باب الحياة إلا الكريم؟ ثم قال: اللهم انزع منه حب الحياة. فرمى المصحاة عن يده، رفع رأسه مرة أخرى، قال: اللهم أعد إليه حب الحياة. حمل المصحف واستلم العقل، استشعره عيسى، قال: رأيتك ألقيت المصحف ثم أخذتها، لماذا؟ قال: في الدنيا قلت لنفسي: لمن أعمل وأنا على حد يدي الفضل؟ حملني ذلك على احتياجك وترك العمل ثم ألقيت المصحف. ثم في الثانية جاء في ذهني أن أبي عمل لي وجدي عمل لي، فأنا أعمل بما يأتي من بعدي، لماذا أترك عملي؟ فاستعدت بعد ذلك الإسحاق مارست عملي. الإمام سلام الله عليه عندما يتناول هذا المقطع يقول: اعمل لدنيا كأنك تعيش أبدا، أنت ممتد إلى الجيران، أنت ممتد للناس الذين من بعدك، أنت فرد من هذه البشرية، وخير الناس من نفع الناس، وكأن الإنسان يريد منا أن تنفض فينا حتى مشاعر الأجيال الآتية. وتلك أبعد أو أروع صورة يرسمها الإسلام لفرق الفرد المسلم بأنانيته والدوران في المجتمع العام: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. والعمل بالآخرة لا ينادي العمل بالدنيا، حصة لله وحصة للدنيا، حصة للآخرة وحصة للدنيا. وقد جمع هذا وسلمنا بيت ذلك الأنبياء كان تسكن من ليلهم لله عز وجل، وقصص من أهلهم لله، وكذلك أيضا الأولياء والأئمة، وربما في تعليمنا وسعوا أوقاتهم بين الله عز وجل وبين الناس، قسم للآخرة وقسم للدنيا. وهناك نقطة لا بد من التنبيه إليها، إن بعض الناس يقصر ميادين العبادة على الإحرام، على الصلاة والصوم، يتصور أن العبادة قصر على الصلاة والصوم، ولكن الإسلام يرى بالسعي والنية الصالحة مع السعي والكسر العبادة. إذا اكتسب الإنسان بنية نفع المجتمع فهو في ميدان العبادة، وإذا اكتسب الإنسان بنية إشباع أهله حتى لا يتعرضوا إلى الفاقة فهو في ميدان العبادة، وإذا اكتسب الإنسان ليخدم مجتمعه فهو في ميدان العبادة. فالإحرام ليس في المسجد فقط، الكون كله إحرام في ما دامت النية متجهة وصالحة تستهدف خدمة المجتمع. فالإنسان يوجه فيه عن طريق العمل في الدنيا أن يعمل بالآخرة، وهو في أثناء العمل الدنيا يعمل بالآخرة. إذا اقترن العمل بالنية والصالحة، اعمل للدنيا كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت أبدا. وفي ذلك أيضا فرع للإنسان بأن يرفع حبل الأمل الطويل، يعني يريد أن يوقظ، يريد أن ينبه بأنك لا تضمن البقاء إلى لحظة. ثم ينتقل الإمام سلام الله عليه إلى مقطع رابع يقول: واخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله، إلى عزة من العشرة وعزة من القربان. فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة. والمقطع صحيح لأنه ما من معصية إلا وفيها ذل للنفس، لأن الله عز وجل يريد العزة لله ولرسوله ولمؤمنين. الفرد المؤمن إذا ولد بعض المعصية بل نفسه، تأمل بقليل من التأمل ما من معصية إلا وفيها ذل للنفس، فيها إجرام بالروح أو إجرام بالعقل أو إجرام بالجسد، أي محرم لا يزيد فيه الإنسان، كل محرم يبيت فيه الانسان ويبيت كرامه الاخرين. الانسان يقرب الى المراه احرام، وفي ذلك تضييع لماله، وفي ذلك هدر لكرامه الانسان الاخر، وفي ذلك اعتداء على الاسره وتحويل المجتمع الى ظهر الرذيله، وفي ذلك دين للمجتمع وهو احد افراد المجتمع. فالمعصيه تدل هنا يشرب الخمر وبذلك يريد نفسه ويمسح عقله، يعني يقول نصيب الشاعر وقد دخل على عبد الملك بن مروان وهو يعاقب الخمر، فقال للشاعر اسق نصيب شيئا. قال اصبح عمر خليفه، اتسمح لي ان اتكلم؟ قال على قل. قال انا دخلت اليه وأنت تمرقني وتضعني إلى جانبي، هذا التقريب من أجل ماذا؟ هل قربتني لأن وجهي حكم؟ أنا عبد الأسود. قال لا. قال هل قربتني من أجل حسدي؟ قال لا. قال فهل قربتني من أجل عشيرتي؟ قال لا. قال إذا من أجل ماذا قربتني؟ قال قربتك لأجلي. قال الذي فرع وجود عقلي، أفتريد أن تشرب دمي عقلي؟ اتركني أتمتع بوجودي على أسفي. قال والله لقد أحسن امنعه عن ذلك. إن الإنسان عندما يصل إلى هذا المحرم يزيل نفسه. السرقة من الحرام وفيها جزء من الأجر، لأن السرقة لا تتعدى الشعور بالضعف، لأن الإنسان الذي يعلم في ميادين الحياة المستقيمة ويذهب إلى الميدان الملتوي إنما يهدر بذلك الكرامة ويذل نفسه. وكل معصية فيها ذل، بينما كل طاعة فيها عزة. بعض الناس قد يرى العزة في الوقوف على أبواب الصلاطين، وليس في ذلك عزة. مر يوما من الأيام أحد السقائين يحمل جردة من الماء ويريد أن ينقلها إلى بعض البيوت، فوجد فردا من العلماء على باب أحد الأمراء وعنده المسألة، أراد أن يسأله بها. قال صحب الله عندي مسألة، هل لك أن تجيبني عليها؟ قال له هذا مكان مسألة. قال له هذا مكان خطيب، إذا لم يكن هذا مكان مسألة فهم عليك. ما الذي أدبت إلى هنا؟ انشر مكانك، انشد المكان الذي نكون فيه عقيدة. نعم، دع كلها الجسد. طول القلب قوة البدن، صباحة الوجه، روعة المنظر، يعني معها تتحول إلى الدراما. يرفع الإنسان على الدراما لتتحول بعد ذلك إلى سقم الاستيقاظ. من كان لا يقع التراب برجله وضع التراب لصفحة الخد. من كان بينك في التراب وبينه جبران فهو لغاية البعد. لو برجرت للناس أرضاه الله مرى الاسكندر في القرنين على رجل ينفس في مقبرة. قال وحكى ماذا تصنع؟ قال انا اريد ان اميز عظام الملوك عن عظام الشرطة. فلم ارى لهذا ثقرا ولا لذلك استقرارا. نعم هذا المعنى الذي امر اخلاقه ان يكتب على كفه. يا واقفين الم تكونوا تعلموا ان الحمام بكم علينا قادم؟ لا فإنكم تدرون والموت المفرق هاجم. شاور ولا بينما في حفرة حيث المقدم واحد والخاجم. ويقول العلاء المعري رب لحم إلا البلد رب لحم قد كان لحما قد صار لحما كراما واحد من تزاحم ربك الفقير إلى جانب الفقير والطويل إلى جانب الضعيف والحاكم إلى جانب المحكوم. رب لحم قد صار لحما نرى واحد من تزاحم الاوداد ودفين على بقايا دفين من طويل الى الامام بالاغلال. فكمالات الجسد سريعة التلاشي وتذهب ادراك الرياح وتتحول الى الفراغ. ثم الكمالات الخارجيه وهي دار يسكنها الانسان وليس يقارنها ساعه اخرى. يقول الخيام في احدى رعياته ان ذاك القصر الذي مات جميل وفيه تناول الاقداح وضع حرمية ثلاث اشكالات وانسى الى ابن ارى الدار التي يسكنها. يقول احد الملوك في احد الروائح وقد بنى دارا رائعه. انظر هذه الدار قيم هذه. قال والله نعمة الدار الناس بنوا دورهم في الدنيا وانت بنيت الدنيا في ذلك ولكن فيها حي لا سبيل الى التخلص منه. قال ما هو؟ قال لك فيها دخول لا خروج او خروج لا خروج. لابد ان تكون شئت ان تبيت بيت الاموال ايضا تتركها الانسان دار يتركها حرمة ثيابه تتحول الى خلق. يقول الرسول الكريم وقد مر على مزبلة يقول يا صاحبي هذه الدنيا دار تحولت الى تراب وثوب تحول الى تبع واموال تحولت الى منصوب والقصير الماثور معروف. كفيت معها شريعه الثلاثه الكمالات الخارجيه بقيت الكمالات الروحيه هي التي لا تدري. نعم وهي التي تحقق الغنى تحقق الغنى باسماء معاني العلم والعلم الملكات الطيبه الاخلاق الكريمه تلك هي الكمالات التي تعطي الانسان. يقول احد الندباء قال الموت يحييكم وبعض الذي مشوا على الارض يوم القبر يمشي بهم قبره تشد بهم للطين سود بعاده وتسمو بهم للنور امثله غره كرائم اعمال وزاد من التقى وبير من الاصلاح. هذا هو العمر رايت الغنى ذكرا يعيش وغيره غيب الا تهتم بهذه الفطر فما مات عيسى وهو يمتلك الكرى ولا عشق ظنه وارواحه تثقه تعاطى مالا الف فرح مفرد وعاش على الكلب في الف صفر. اذا الكبيرة الوثيقة الفقرة وهي وثيقة حر الإنسان صعد على المنبر في بند الكعبة الشريفة. قال لأصحابه: أي أيوة يوم هذا؟ قالوا: هذا أعظم أيام يا رسول الله. قال: وأي بيت هذا؟ قالوا: أعظم بيوتا. قال: وأي بيت هذا؟ قالوا: أعظم بيوت. قال: إن حرمة المؤمن عند الله أعظم من بيتكم هذا، في يومكم هذا، في بلدكم هذا. إذا الله يريد للمؤمن أن يعز عندما يأمره بالطاعة، ويريد له أن لا يذل عندما يخاف عن المعصية، وإلا الله عز وجل لا تضيره معصية وعصاه، ولا تعزه أو تجيب في ملكه بالطاعة. إن أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فانظرت من كل معصية الله إلى عز طاعته. بعد ذلك يقول: جنازة تنحى، أمر بغسل فأحضر فتنحى وقذف فيه من قدم شاعره قطعا من الدم، ورمى السماء بطرفه وهو في تلك اللحظات، رمى السماء بطرفه ودمع الحيوان. يقول له بعض حضور سيدي: أشدتي وأنت شرك باب الجنة وأنت ابن رسول الله ولك من أعمال. قال: ويحك فإن أول مطلع وجراحة، يعني على ماذا سبق؟ أنا سأنتبه من هذه الحياة إلى عالم آخر. أول مطلع الاطلاع الأولى، وأنا واثق أن الإمام واثق بما قدم، ولكنه يريد بذلك أن يعطينا دعوة كريمة أننا ما ندري على ماذا نقدم. على الإنسان إذا أن يربي هذين البعدين، فالبعد الروحي والبعد الجسدي عندك، فقد تكفل الإسلام بتأديتهما. والإمام كثير الإسلام والقرآن يقول: أنا أنت من حول المطلع، ولكن في من قراءة أحبة، ولكن بكى لقراءة أحبته، لقد بكى أحبته لقراءته، لقد حمله أهل بيته بعد أن فارقت روحه الطاهرة، جددوا به عهدا عند جده رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم مالوا به إلى بقيع الرفض، فوارقوا في هذا الطاهر، وجلس عهد أهل البائس إلى أبوه حسين ينكث الأرض بأمانة ويبث الأرض بدموع عينه، وهو يقول: غريب وأطراف القلوب تقرب، ألا كل من تحت التراب غريب، أدهن رأسي أن تطيب ملابسي، وخدك معكور وأنت سريب، وليس حريفا من أصيب بماله، ولكن من رأى أبته وضرب لمعة سليما من عينيه، ثم رجع إلى الدار فواجهه محراب رأسي أمام عينيه، فلم يحتاج حتى الصلاة، كان يؤذن أجول بالدار: لا أراك وللدار أناس جوارهم غبنك، ولكن كان محراب إمام الحسن في كل ليلة عاملا بذكر الله، ففي تلك الليلة عند وجوع أبيه الحسين وقف من أحرابه يذكره ويؤذنه ويقرأ له القرآن، ومضى مدة طويلة إلى الطاعة وراه إلى جانب آبائه الكرام وأسلمه إلى رحمة الله ورضوانه، فسأجيب الرحمة على روحك الكبيرة الرحيمة يا أبا محمد. وعسى ما الله عز وجل رزقنا بعزائك وعزاء اهل البيت ما ننشده وما نرضي اليه من قرب رسول الله ومن تحقيق الموده ذوي القربى، ولئن كانت ذكراك تجمعنا في كل كم مره فالله هو المسؤول عن جعل ذكراك دائما في قلوبنا لتجمعنا على هدى القرآن وعلى منهج السنة الكريمة وعلى روح وآل محمد يوم يلقونه. وأتابنا في هذه المناسبة الكريمة وأعطاه الوجه وعمره داراً جعلها معدفة لذكر أهل البيت، وذكر أهل البيت نظر واحد من رواحب الرحمة. نسأل الله لا يحرمنا منه وأن يجمعنا على هدي من روح آل محمد، ويبقى شمل المسلمين ويدعهم عافية العافين، ويكرمهم ويعزهم في ديارهم، إنه سميع مجيب.